إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن ثم عبادتان عظيمتان جليلتان هما من أركان الإسلام، فرضهما الرحيم الرحمن لإصلاح هذه الأمة، ولكي تصيب تقوى الله والانتهاء عن الفحشاء والمنكر والبغي. لما فرط في أدائها على وجهها كثير من أهل الإسلام لم تثمر ثمارتها ولم تجني ثمارها، حينئذ لابد للمسلم لكي يصحح تلكم العبادتين أن يتفقه في دينه ويتعلم شروطها وأركانها ومفسداتها وأوقاتها ويؤديها كما ينبغي. عبادة صوم شهر رمضان، وقد يسر الله لنا ذلك والحمد لله، وشهدنا رمضان. الثانية الصلاة، الصلوات الخمس، فرضهن الله عز وجل، وبين النبي أن من تركها فقد كفر. أما الصيام فقال فيه الرحمن سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما الصلاة فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبيننا وبين رمضان أيام ليست بالكثيرة، فمن أصاب فينا من بعد رمضان تقوى الرحمن. حينئذ يعلم العبد أن الله لما قال كتب عليكم الصيام أنه لم يكن المقصود من ذكره وافتراضه أي صيام، فالألف واللام عند العرب والذي نزل بلغتهم القرآن تطلق ويراد بها الاستغراق أو يراد بها العهد. فهنا في الألف واللام في قوله الصيام يراد صوم معلوم مقصود، والذي يؤثر على عباد الواحد المعبود سبحانه وتعالى فيتحقق ولا بد التقوى لهم من بعده. الصيام الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمن لم يدع قول الزور فيه والجهل والعمل بالمعاصي في أثنائه فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه كناية إن فعل ما يخل به من المعاصي في نهار أيام رمضان، فإنه لا ثواب له ليس له، فليس لله حاجة في صومه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فهك فانظر كم أثر عليه الصوم اليوم من بعد أيام الآن من رمضان، فأصاب تقوى الرحمن. فمن دلائل التقوى أن هذا العبد الصائم لرمضان إذا نصح بحديث وأبلغ وعرف صحته ومعناه فتراه يعمل به خوفا من الله، لا ينظر إلى هواه ولا تحسين عقلي ولا اضطراد عرفي، فهذا من دلائل أنه أصاب تقوى الله بعد رمضان، ولكن إذا صامه على وجهه. حينئذ قال في الصلاة كذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلى وصلى ثم صلى ولم تفته صلاة ولم يجد أنها نهت عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإنه وهو مهدر لحقوق الله أو حقوق الخلق بعضها أو كلها، فإنه حينئذ لابد أن يكون في صلاته خلل، لأن الألف واللام أيضا في قول الرسول إن الصلاة للعهد التي نصح بها رسول الله، فقال فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه صلوا، يعني حتى تؤثر صلاتكم تنهاكم عن فحشاء المنكر وتقبل وتحجب النار عنكم بسببها، صلوا كما رأيتموني أصلي. يصلي نحو 2 مليار حول العالم، من أثرت صلاته عليه؟ تجده يخرج من صلاة العشاء ويسمر عينه في فضائيات فيها عري ونظر محرم ولا يعبأ، أين الصلاة؟ ألم يقل النبي إن العينان تزني وزناهما النظر، وهو بعد كل فرض صلاة ربما يزني بعينه في بيته من نظر إلى هذا العري والمحرمات ولا يعبأ ولا ينهى عياله عن ذلك، أين الصلاة إذن؟ هل نهته عن الفحشاء والمنكر؟ ويعتبر من ينصح في ذلك متشدد نعوذ بالله، ولا شد أن يقلب النظر في قنوات أهل البدع من أن يقرر الشرك ويسمع ولا يرفع أمره للعلماء ليردوا عليه، بل يسمع ذا وذا، وقد قال السلف مجمعون لا تسمعوا لأهل الأهواء ولا تناظروهم ولا تجالسوهم كما قال الحسن البصري، فلا يعبأ بمن يسمع ولا يعبأ بفتاوى العلماء ولا يستفتي ولا يهتم بدينه وهو يصلي، فأين النهي حينئذ عن الفحشاء والمنكر؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لن تجده صلاته هذه من الله إلا بعدا. فلا بد حينئذ أن يهتم العبد صلاته وينظر ما الخلل الذي جعله بعد ربما كل صلاة يأتي ما حرم الله فلم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وليفتش في نفسه وفي صلاته، وليدرس صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمنهيات في الصلاة وأداءها وخشوعها والطهور فيها. ما الذي جعله يصلي ويصلي ويصلي حتى ينحني ظهره، يسقط أسنانه، يشيب رأسه، ولم يذكر أنه صلى صلاة خاشعة؟ إذا خشع في ركوعه لم يخشع في سجوده، في سجوده وركوعه لم يخشع في قيامه، ولكأنه ما قال في ذات الصلاة: الله أكبر، عهد يا الله أنك عندي عندما دخلت في الصلاة أنك أكبر من كل شيء، فلا وجه للتفكير فيه والنظر، عندك المستقر في جنة الخلد والنجاة من العذاب الأكبر. أسأل الله لنا ولكم الصلاة الخاشعة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، آخر وصايا رسول الله، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة يا أمتي، يعني الصلاة، وما ملكت أيمانكم اهتموا بها أوقاتا في جماعة، فمن سمع النداء، يقول ابن عباس، فلم يجب يأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن تيمية: والصحيح يعني أن من صلى في بيته وهو يقدر على المسجد فصلاته باطلة، لقول النبي: لا صلاة له إلا من عذر، لقول ابن عباس: لا صلاة له إلا من عذر، كما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فبطلت صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب، كذلك قال: لا صلاة له إلا من عذر. فهذه عند شيخ الإسلام كهذه، فتبطل صلاة صلى في منزله وترك المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. فحينئذ ما بال كثير من أهل الإسلام يصلون هذه الصلاة الخمس في جماعات ولم تؤثر؟ قلنا الجواب: لأن الخلل فيهم، لا في الصلاة ولا في قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن شك في كلام الله وقال: والله هذه الآية لم تعمل، نصلي وما انتهينا عن الفحشاء والمنكر، فهو كافر إذا شك في شيء من كلام الله، بل هو حق الخلل في المصلي، فقد وقع له الخلل من جهتين اثنتين في الصلاة. الجهة الأولى الخشوع، الخشوع الذي أهمله كثير من أهل الإسلام حتى رفعوا جنائز على أكتاف، ولو نطقت الجنازة فأحيت قالت: والله ما أذكر صليت صلاة خاشعة لله، حتى توفيت في 90 أو 80 ما أذكر، عياذا بالله، مع أن الله ذكرها في بوابة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر والقيام بفرائض الله، في صفة أهل الإسلام الذين هم يمشوا بيننا في المساجد وهم عند الله في الفردوس الأعلى من الجنة، في قوله: قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما صفاتهم يا الله؟ من صفة أهل الفردوس أنهم يخشعون في الصلاة، فحينئذ صلاتهم الخاشعة تصلح قلوبهم فينتهون عن الفحشاء والمنكر ويقومون بفرائض الله والتقوى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا يصلح القلب مثل الخشوع في الصلاة. ولذلك ذكره الله في أول صفة أهل الإيمان من أهل الفردوس، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم إذا سار غني بالصلاة والخشوع فيها ترك الثرثرة في المجالس ما لا ينفع والقيل والقال واللغو، فحينئذ قال بعدها والذين هم عن اللغو معرضون. صاحب اللغو لماذا يكثر الثرثرة؟ قلبه جيعان، ليس بذكر الله غني شبعان، فهو يتكلم ويقهقه ويأتي بكذا وكذا ولا يرى عليه السمع حتى يملأ قلبه يقين فيصيب برد اليقين الذي به يسير إلى رب العالمين من غير انقطاع. قال ابن القيم: من أقبل على الله بقلبه وجوارحه في صلاته أقبل الله بقلبه على الصلاة فصارت قرة عين له. فما صار إليه أهل الإسلام من القيام إلى الصلاة بكسل، وهي من علامة النفاق، ولا يقوم إلى الصلاة لهم كسالى، إلا لأن هذه الصلاة لم تصبح قرة عين لهم، لم يخشعوا فيها، لم يترددوا بها، فصارت ثقيلة، كما أخبر في سورة البقرة، فقال تعالى: وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين أطاعوا الرسول في طريق الخشوع إلى الصلاة، فقال: إذا أردت أن تخشع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفه إلا ثلثه إلا ربعه إلا خمسه إلا سدسه إلا سبعه إلا ثمنه إلا تسعه إلا عشرها. قال ابن عباس: فليس لك من صلاتك حتى تؤثر على حياتك فتنهاك عن معصية ربك إلا قدر ما عقلت فيها. فمن عقل في صلاته كلها فإن شاء الله سينتهي عن الفحشاء والمنكر، في بعضها بعض الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن يهدينا لتلك الصلاة الخاشعة التي نصحنا بها ربنا وبين أنها سبب لترك الفحشاء والمنكر وإقامة فرائض الله. الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين هم لفروجهم حافظون، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لما أحسنوا الصلاة والخشوع فيها وصلحت قلوبهم بذلك قاموا بهذه الصفات التي ورثتهم الفردوس الأعلى من جنات رب الأرض والسماوات، فقال في آخر صفتهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وحينئذ يصلي كما صلى النبي من التكبير إلى التسليم، ولا يخترع أقوال في الصلاة ولا يحدث فيها، ولا يصلي عياذا بالله يأتي المسجد بصورة على ثيابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فإذا كانت تنفر من الثوم والبصل لمن جاء إلى المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. وأمر بأناس شم منهم رائحة الثوم أن يخرجوا من المسجد إلى البقيع، يذهبوا بعيدا عزيرا لهم. وكذلك يستر عورته في الصلاة، يأتي كما نرى البعض يأتي بشورت إلى الركبة ثم تنكشف فخذه فإن صلاته باطلة. كذلك يترك الإسبال في الصلاة، كما جاء فيما روى الإمام روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رأى النبي رجل مسبل يصلي، قال: قو ارجع توضأ 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 توضأ. فقال له: ما الخطب يا رسول الله؟ توضأت. قال: إن الله لا يقبل صلاة مسبل. هذا الحديث وإن في سنده نظر، لكن لا يحل الإنسان أن يقابل الله بالمعصية، يضع صورة أو يصلي وثوبه تحت الكعب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاوز الكعبين من الإزار في النار. فكيف يواجه الله بهذه الكبيرة في صلاته؟ نسأل الله أن يصلح صلاتنا واجعلها خاشعة لله خاضعة، نريد بها وجه الله لا رياء ولا سمعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وجز خير، واحفظ قادتنا وولاة أمورنا، واجمع على الحق والسنة كلمتنا، وأحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.